سوق المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
نرحب بكم أعزائنا المستمعين أجمل الترحيب
في بداية حلقتنا الجديدة هذه
من برنامجكم الأسبوعي سوق المربد.
فأهلا وسهلا بكم.
شهدت البصرة في فترة الخلافة العباسية وتحديدا في عام 255 هجرية ثورة الزنج الشهيرة، والتي اعتبرت أول ثورة للعبيد في الإسلام.
وكان الزنوج عبيدا سودا أرقاء قادمين من السودان في الأغلب الأعم،
وكانوا يعملون في ظروف بالغة القسوة في بحيرات الملح بضواحي البصرة.
وابتدأت ثورتهم حسب النموذج الذي سيعرفه النظام الإسلامي حتى يومنا هذا كحكم مرتبط بالمقدس، بمعنى أن تبرز مجموعة متمردة على الأوضاع السائدة وتنادي بالعدالة.
لقد ثار الزنج ضد شروط العمل القاسية المفروضة عليهم والتي اعتبروها منافية للشريعة الإسلامية، وباسم الشريعة رفضوا الامتثال لأوامر الخليفة العباسي الذي كما كانوا يقولون خرق عهد الله في حقهم.
في البداية قاد ثورة الزنج علي بن محمد، وهو حسب الطبري معارض يدعي الانتساب لآل بيت رسول الله،
وقد أعلن لأصحابه الزنوج أن بإمكانهم تغيير وضعهم البائس في البحيرات التي يستخرجون منها الملح، وأن يصبحوا أسيادا محترمين إذا ما اتحدوا وحملوا السلاح وثاروا ضد أسيادهم.
وهذا ما فعلوه، فقد ترك العبيد أسيادهم وانضموا بأعداد غفيرة إلى زعيمهم الديني علي بن محمد.
وحين سمع أهل البصرة بالثورة لأول مرة لم يصدقوا آذانهم، وذهبوا إلى داعيتهم لاسترجاع عبيدهم.
وكانت دهشتهم كبيرة جدا حين أمر علي بن محمد كل عبد بأن يجلد سيده بالصوت قبل أن يسمح له بالعودة إلى البصرة، كدلالة رمزية على مشروعهم وإعلان على طبيعة برنامجهم.
سرعان ما انطلق الزنج من بحيرات الملح جنوب البصرة وهم يحملون السلاح، فاحتلوا مدينة البصرة واتجهوا شمالا نحو بغداد،
وسيطروا نتيجة ذلك أي خلال السنوات التالية على طرق الاتصال الكبرى التي تربط بغداد بالخليج.
ثم أنهم عينوا لأنفسهم زعيما لهم من بينهم وانطلقوا يهاجمون المدن والقصبات الممتدة على طريق البصرة بغداد.
ولم يتوقف زحفهم إلا على مقربة من بغداد، وبالتحديد إلى مسافة لا تتجاوز 27 كيلومترا عن بغداد.
وقد دامت ثورة الزنج 14 عاما وامتدت لتشمل عهود عدة خلفاء عباسيين،
ولم يتم القضاء عليها إلا في سنة 270 هجرية في عهد الخليفة المعتمد، وقد انتهت في بحر من الدماء.
وكان تجار سوق المربد كغيرهم من التجار العرب لا يستخدمون في معاملاتهم التجارية نقودا عربية، وإنما نقود وعملات جيرانهم غير العرب كالعملات الفارسية والرومانية،
وظلوا مرتبطين بتلك العملات الأجنبية إلى عقود عديدة بعد الإسلام.
ويعود قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية وبدء التعامل بالعملة الإسلامية إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان حين فرض في سنة 65 هجرية التعامل بالنقود الجديدة،
وقد كتب بالعربية على أحد وجهيها الشهادة، وعلى الوجه الآخر سند صدورها واسم الخليفة.
ولم ترق هذه الخطوة التي تهدف إلى الاستقلال للإمبراطور الروماني الذي هدد بأن يروج في السوق عملة تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن عبد الملك بن مروان لم يأبه بتلك التهديدات، واستدعى الصناع وضرب الدراهم العربية.
وكانت قد سبقت هذه النقود محاولات لسك العملة، ومنها محاولة خالد بن الوليد، لكنها جاءت ناقصة بعد أن اكتفى بطبع دنانير في إطار تعاوني مع الرومان،
حيث طبع اسمه باللاتينية على العملة الرومانية التي رسم عليها الصليب والعرش.
كما حاول مؤسس الدولة الأموية معاوية بن سفيان محاولة أخرى، لكنها لم تتجاوز محاولة خالد بن الوليد بكثير، واكتفى بطبع اسمه على دينار فارسي.
يا جماعة الله يدري أني ما مقصر أبد، كل قصوري أن شعري من شعور ابن البلد. ثم هذه الأسجال ما تهم الرجال، لا تأخر لا تقدم لا تغير الحال، لكن اللي جوا قبطة عن زبغت يستطير، والحرام يخلها صمتة يخاف من حس الصفير. عاد شوفوا شلون ورطة اني متورط، اذا لازم اسلك بلد خطة ما تثير اهل الفتن.
يا حسن يا حسن يا بعد عين حسن، روحنا مش لوسن، ليش تتبعد يا غريب نفسك المن على من؟ ليش تتبعد طلايب وانت من اهل الفطن؟ انت تدري يا حسن بالصيف ضيع على اللبن، انت تدري يا حسن بالصيف ضيع على اللبن.
اللي بصار ويستعملون مثل كثير من العراقيين ما نسميه بالفصحى الاتباع، او بالتحديد الكلام على الاتباع.
مثلا يعني يقولون للشخص بعد ما يشرب او ياكل مو بس كلمة هنيئا، وانما يتبعونها بكلمة مريئا، فتصير هنيئا مريئا.
ايه، ولما يسألون الشخص عن حاله يقولوا له شلونك مالونك
او شكو ماكو.
اي، ومثل ما تلاحظون يجي هذا الاتباع بالكلام على شكلين، الاول من مثل هنيئا مريئا، تجي الكلمة الثانية توكيد على الكلمة الاولية.
صح، يعني مريئا تؤكد هنيئا.
لكن لما نقول شكو ماكو، هاي الثانية ماكو عكس شكو، يعني تنفيها ماكو.
تمام يا ولي تمام. والطريف انه البصار وقبل كانوا يستعملون تعابير اخرى.
مثلا
عطشان نطشان.
نطشان شنو يا بنت؟
نطشان يعني قلقان.
وكانوا يقولون شيطان ليطان. اليطان يعني لازق، ومثل ما نقول هسه لزقه.
هاي من جبتها هاي الليطان؟
هاي اصلها كلمة فصيحة مأخوذة من لا تحبه بقلبي، يعني لزق. ويقولون للولد في القلب لوطة، أي حب لاصق.
ويقولون شذر مذر
أو عريض أريض
أو قسيم وسيم
أو عفريت نفريت
أو شحيح نحيح.
نحيح نحيح شنو يا بالضبط معناه؟
يعني ما يطلبون منا حاجة يتنحنح.
سمج لمج
وعابس كابس
حايرة وبايرة.
أبو جعفر المنصور قصرا، فوجد بيتا من الشعر مكتوب في أحد جدرانه وهو:
وما لي لا أبكي بعين حزينة وقد قربت للضاعنين حمول.
وتحت هذا البيت مكتوب إيه إيه وآه آه. فسأل المنصور حاجبه:
أي شيء هذا الإيه إيه والآه آه؟
يا أمير المؤمنين، أن من كتب هذا البيت أحب أن يخبر بأنه يبكي.
ما ظرف.
رأى الفتح بن خاقان وكان وزيرا للخليفة المتوكل شيئا في لحية المتوكل فنادى:
يا غلام، مرآة أمير المؤمنين.
فجيء بالمرآة فقابل بها وجه الخليفة حتى أخذ ذلك الشيء بيده.
وعلى ذكر اللحية واللحى، أذكر أن هناك بضعة أبيات من الشعر في اللحية يعتقد أنها للشاعر أبي العتاهية، يقول فيها:
لا تفخرن بلحية كثرت منابتها طويلة، تهوى بها هوج الرياح كأنها ذنب الحسيلة، قد يدرك الشرف الفتى يوما ولحيته قليلة.
ودخل مرة من المرات الشاعر محمد بن عبد الله السلامي على عض الدولة ومدح بقصيده، فأكرم عض الدولة بأموال وثياب وغيرها.
وكان بيد عض الدولة قلاص كلش حلو، ظل الشاعر يباوع عليه، ولاحظ عض الدولة عيون الشاعر لازقة بالقلاص، فشمر عليه القلاص وقال له:
أخذ القلاص إلك.
فشكر السلامي الشاعر وقال له:
كل خير عندنا من عنده.
هذا أبوك.
وبقى الشاعر متحير، ما يعرف شنو قصد الخليفة ولا يجرأ يسأله. ولما طلع من عنده راح قبل الواحد من أساتذته بالشعر والنحو وحكى له القصة. كان يقول للأستاذ:
هاي ايش سويت؟ انت غلطت غلطة كبيرة بحكايتك هذه.
ليش وين الغلط؟ لما اقول للخليفة كل خير عندنا من عنده.
بابا، هذا شطر من شعر الأبو نواس يوصف بي كلب.
يوصف بي شنو؟
كلب. وبالضبط يقول بي: أنعت كلبا أهله في كده، قد سعدت جدودهم بجده، وكل خير عندهم من عندي.
ورجع السلام الشاعر ووقف بين إيدين عض الدولة وهو يخطب مثل السعفة:
مالك ترتجف؟
مولاي اصابتني حمى، تمرضت.
من ايش؟
مولاي، من قريت شعر الابو نواس وتمرضت.
لا تخف ولا بأس عليك.
يقول لك وسجد الشاعر للخليفة وإن كان السجود ممنوع شرعا لغير الله، وطلع من عنده هو ما مصدق إن كتبت لحياة جديدة.
بالأزرق بحار العالم تتكلم، بالليلك الليلك يتكلم، بالبنفسجي البنفسج يتكلم، بالأصفر الخرنوب البري يتكلم،
بالبرتقالي البرتقال الحزين يتكلم، بالأحمر الشفق والورد الجوري يتكلم، بالأخضر نباتات العالم تتكلم، وأنا بكل الألوان معك سأتكلم.
كانت هذه قصيدة بعنوان كلام للشاعر أحمد ديبو، وله أيضا قصيدة تحمل اسم رؤيا يقول فيها:
من سرق من قنبلة الصحو شرارات الحلم، من ينسل عن سجادة المحبة سلك البراءة، من ينزع عن قلب الحجر صمت الكلام.
وها أنا ذا أبحث بين أشلائي عن خلية وحدة أبني عليها أيامي، تراكم رمادي وغطاني.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
عالم متحول.
مفاهيم. المجلة الثقافية.
عراقيون في المهجر.
العراق في أسبوع. التقرير الاقتصادي.
قضية في حوار.
سوق المربد.
حدث وتعليق.
أيام الخير.
لحن وفنان. في دور الفكر والنشر. حقوق الإنسان في العراق.
مقهى الإنترنت.
موزائيك. رحلة في الذاكرة. نوافذ مفتوحة.
من الأجواء العراقية.
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
مستمعينا الكرام، في الملف العراقي الثاني ينقل مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي آراء ضباط عراقيين سابقين في مستقبل الجيش العراقي الذي يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه.
بمناسبة الذكرى 82 لتأسيس الجيش العراقي، دعت فصائل عراقية معارضة القوات المسلحة العراقية إلى التمرد على نظام صدام حسين والمساهمة الفعالة في إسقاطه. وفي بيان أصدرته بهذه المناسبة، اتهمت حركة الضباط والمدنيين الأحرار التي يرأسها العميد الركن نجيب الصالحي، اتهمت الرئيس العراقي صدام حسين باستباحة القوات المسلحة وإلحاقه الذل والهوان بها وإرغامه على ارتكاب ما وصف بمحرمات وطنية وقومية وإسلامية. وقالت الحركة مخاطبة القوات المسلحة العراقية إن صدام في الوقت الذي يعبئكم حاليا لتكونوا وقودا لنار حرب لا ناقة لكم فيها ولا جمل، فهو منشغل الآن لترتيب رحيله إلى منفى يأوي إليه وعائلته، وسيهرب في وقت يضعكم في مأزق خطر، فلا تنخدعوا بشعاراته الزائفة ووعوده الشريرة التي جربتموها مرارا بحسب ما جاء في بيان حركة الضباط والمدنيين الأحرار. ودعت الحركة إلى رفض تنفيذ أوامر النظام الحاكم والانحياز إلى الشعب، وفي الحد الأدنى تخلي كل عنصر في القوات المسلحة عن موقعه أينما كان، والالتجاء إلى عائلته أو عشيرته أو مدينته. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، قال عضو الأمانة العامة لحركة الضباط والمدنيين الأحرار العقيد الركن عامر الجبوري، قال إن بوسع الجيش العراقي أن يمنع وقوع الحرب.
اسمح لي أولا بتواني أن أهني الجيش العراقي والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 82 لعيد تأسيس الجيش العراقي، وهذه الثانية في هذه الأيام الحساسة والاستثنائية ينبغي أن تكون ليس بشكل تقليدي، وإنما تهنئتنا أن ينبغي أن يكون للجيش العراقي الأصيل له موقف ويتحمل مسؤوليته الوطنية اتجاه شعبه واتجاه بلده. العراق في خطر، صدام حسين وضع العراق في على حافة الهاوية ودمر بلدنا ودمر شعبنا ووضع العراق رهينة بيده، فعلى الجيش العراقي أن يتحمل هذه المسؤولية وأن يثبت للشعب العراقي وللأمة العربية وللعالم بأنه أهل لهذه لتحمل هذه المسؤولية، وذلك بالتمرد على النظام المجرم للتسهيل وتسهيل إسقاطه وإتاحته بأقل الخسائر، وقد نتجنب الحرب التي قد تخوضها أمريكا للقضاء على صدام.
وهل هذا ما تتوقعون بأنه سيحدث فعلا، أن يتمرد الجيش العراقي؟
نعم، هنالك مؤشرات عديدة تثبت وتوحي بأنه الجيش العراقي وحتى قوات الحرس الجمهوري وكثير من الأجهزة الأمنية ستتمرد وستكون على أهبة الاستعداد للتعاون مع قوى التغيير القادمة عندما تكون في ظروف قادرة للتحرك. أكيد في الوقت الحاضر من الصعوبة أن تتحرك هذه القوات المسلحة العراقية في الجيش العراقي وفي القوات بشكل عام، هنالك عناصر وقادة وضباط ميدانيين وطنيين ويتحملون المسؤولية، وعليه نعتقد أنهم عندما تحين الفرصة، عندما تكون هناك الظروف السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية مهيئة، سيتحركون باتجاه إنقاذ بلدنا لتقليل الخسائر ولتسهيل السيطرة الوطنية وقوى التغيير الوطنية على الأوضاع في داخل العراق، وإلا إن لم يتحركوا بهذا الاتجاه فستكون هنا سيتسجل نقطة سوداء في تاريخ وفي سجل الجيش العراقي لن تمحى في المستقبل، وسيتحملون هذه المسؤولية الكبيرة أمام شعبهم وأمام أمتهم وأمام الإنسانية في سجلهم في المستقبل. وعليه هو نعتقد أنهم سيتحركون، ونتمنى ونحضهم على التحرك لإنقاذ بلدهم ولإنقاذ شعبهم وليسجلوا للعالم أنهم قادرين على تحمل هذه المسؤولية الوطنية.
العقيد الركن عامر الجبوري، عضو الأمانة العامة لحركة الضباط والمدنيين الأحرار العراقية المعارضة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وبمناسبة عيد الجيش العراقي، أصدر تحالف القبائل العراقية بيانا وصف فيه عناصر القوات المسلحة العراقية بأنهم أبناء قبائل العراق، وعليهم مسؤولية كبيرة أمام شعبهم في الوقوف معه لإسقاط نظام صدام حسين. ودعا التحالف شيوخ القبائل ووجهاء المدن لتقديم العون والمساعدة للعسكريين المتمردين على النظام الحاكم. كما أصدر المجلس العسكري العراقي بيانا حذر فيه الجيش العراقي من أن نظام صدام حسين يسعى إلى زج القوات العراقية في حرب لن تكون دفاعا عن العراق وأرضه، وإنما محاولة أخيرة للحيلولة دون سقوط الحاكم الظالم الذي تسبب في تدمير حضارتنا العريقة كما جاء في البيان. من جهته دعا الائتلاف الوطني العراقي إلى جعل الذكرى 82 لتأسيس الجيش العراقي بوابة لموقف شرف. وللمناسبة نفسها ألقى الرئيس العراقي صدام حسين كلمة صباح اليوم قال فيها إن النصر حليف العراق في المواجهة مع الولايات المتحدة. وفي ظل التقارير التي تتحدث عن تدني كبير في معنويات الجيش العراقي، يتساءل المراقبون عن القوة التي يراهن الرئيس العراقي عليها لتحقيق النصر على قوات التحالف. ويرى العميد دكتور سعد العبيدي المسؤول السابق عن شعبة الحرب النفسية في الجيش العراقي أن صدام حسين لا يراهن على الجيش.
أنا ما أعتقد أنه المسألة يعني مراهنة على قدرة للجيش العراقي في مقاومة حرب يقودها الحلفاء اللي متفوقين على الجيش العراقي عدة وعددا، وإنما اللي يسمع الخطاب أو يقرأ بشكل دقيق يصل إلى استنتاج أنه في غالبيته هو عملية تهيئة أو حث العراقيين أو حث الجيش العراقي لقبول معركة قد تكون غير متكافئة، فيحاول أن يهيئ لها العراقيين أو الجيش العراقي بشكل معقول.
طيب ما هو يعني حجم تأثير صدام حسين برأيك في هذه المرحلة على الجيش العراقي؟
يعني تدري الجيش العراقي أدير من سنة 1968 حتى وقتنا الحاضر إدارة مباشرة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وظهر هذا الشيء في المعارك أو في الحرب مع إيران، كان تدخل بشكل قوي يعني عكس السياقات التقليدية للمؤسسة العسكرية العراقية، وكذلك في الحرب اللي صارت في حرب الخليج. فيعتقد القائد العام للقوات المسلحة اللي هو صدام حسين بالوقت الحاضر أنه هو بحكم مركز القيادي ذو تأثير قوي على مفاصل تنفيذ الأوامر في المؤسسة العسكرية العراقية، إلا أني أعتقد أو أشك في هذا التأثير بالوقت الحاضر بعد ما أصيب الجيش العراقي بنكسة نفسية أو بهبوط حاد للمعنويات أثر التردي اللي عانى من عند الجيش منذ 1991 حتى وقت الراحة.
طيب ما هو الأداء المتوقع من الجيش العراقي في حالة وقوع هجوم عسكري أمريكي بريطاني؟
يا هو المشكلة لا يمكن القياس الأداء على يعني على تصوراتنا عن المؤسسة العسكرية العراقية. المشكلة الكبيرة للجيش العراقي أنه سيواجه جيش أو سيواجه مجموعة جيوش متحالفة متفوقة عليه كثيرا. فلو عزلنا الجيش العراقي وجبنا مكانه أي جيش آخر في ساحة غير متوازنة بين خصمين لا يمكن أن يكون أداء متوازن، لأنه أنت تمتلك طائرة بمعدات قديمة وفي مقابلك أكثر من 100 طائرة بتقنية متقدمة جدا، أنت تمتلك مدفع بمدى كذا بقدرة بقنبلة من قياس كذا ويمتلك الخصم مئات المدافع وهكذا، أنت تفتش عن وجبة غذاء واحدة باليوم وتأتي إلى الخصم وجبات غذاء من 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 مطاعم أو من أماكن أو ما يعني تحسبها جميعا. مستوى التوازن ليس في صالح الجيش العراقي وليس في صالح أي جيش آخر. فالجيش العراقي حشر حشرا في هذه المعركة، مع الأسف سيكون أداء يعني أو النهاية أو النتائج مؤلمة جدا إن كثيرا كعراقيين وكعسكريين.
طيب هل تعتقد أنه يعني هناك الكثير من التقارير التي تقول أن الهجوم العسكري المحتمل سيبدأ بضربات جوية مكثفة؟ هل ستكون هذه الضربات الجوية كافية يعني لانهيار مقاومة القوات المسلحة العراقية لقوات التحالف؟
هذا أعتقد مسألة تقليدية، يعني أن يقوم أو تقوم قوات التحالف بقصف جوي وصاروخي كثيف لاعتبارين. الاعتبار الأول أنه شل يعني القدرات العسكرية من حيث الاتصال والمواصلات والعلاقات، هذه من ناحية، يعني أي عزل القيادة عن الباقي العسكر. اثنين، محاولة إيجاد فد معالم للإحباط داخل المؤسسة العسكرية، وبالتالي ممكن توجيه مشاعر العدوان اللي يحاول النظام شحنها باتجاه عدو اللي هم الحلفاء، يحاول الحلفاء نفسهم عن طريق هذا القصف والإحباط أن يحولوا مشاعر العدوان هذه باتجاه من سلطة القرار العراقي أي باتجاه الحكومة، أملا في أن بالعكس يتوجه العسكر من مقاتلين بالضد من الحلفاء إلى مقاتلين بالضد من النظام القائم. وأعتقد هي هاي واحدة من الغايات الرئيسية.
طيب هل تتوقع يعني رؤية مشهد كأن يعني تنضم قوات عراقية مسلحة إلى قوات التحالف مثلا؟
أتوقع هذا بنسبة كثيرة إذا ما أتيحت الفرصة، وأتصور راح تتاح الفرصة في أكثر من مجال، لأنه تعرف أنه خطوط القتال يعني طويلة، الجبهات متعددة، عملية السيطرة عن القوات ليست بالمستوى المطلوب. فأتصور أي حالة نفسية من النوع اللي تكلمنا عنها حاليا ممكن أن تدفع الكثير من القادة والضباط إلى الانضمام إلى جانب المقابل، ليس بالضرورة أن يكونون إلى جانب الحلفاء، لأنه تدري الجيش العراقي يتحسس والمجتمع العراقي يتحسس كثيرا في مسألة التعامل مع الأجنبي، بس بالإمكان أن يكون قوة أن يكونوا قوة خصم للسلطة، ممكن أن يلتحقوا إلى جانب المعارض فيما إذا كانت هناك قوة معارضة تشكلت مع بدايات الحرب.
العميد الدكتور سعد العبيدي مسؤول شعبة الحرب النفسية السابق في الجيش العراقي، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
وفي هذا السياق أيضا أعلنت السلطات الكردية في مدينة أربيل عن اعتبار عيد الجيش العراقي عطلة رسمية في المناطق الخاضعة لها. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
على النقيض من تجاهل ذكرى تأسيس الجيش العراقي في العام الماضي والأعوام التي سبقته، أغلقت الدوائر الرسمية والشبه الرسمية والمدارس أبوابها بمناسبة حلول ذكرى تأسيس الجيش العراقي في المدن والقصبات الخاضعة لحكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها. إلا أن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لم تحتفل بالذكرى ولم تتطرق إليها لا من قريب أو بعيد. يذكر أن العديد من كتاب مقالات الرأي وفي الصحف الليبرالية بالأخص كانوا قد تناولوا الذكرى هذه بالنقد والشجب، متهمين الجيش العراقي باضطهاده للشعب الكردي وتدميره لكردستان منذ يوم تأسيسه وعلى مر العقود. كاتب سياسي لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر عد تعطيل الدوائر والمدارس بهذه المناسبة ثمرة للتقارب الذي حصل بين الإدارتين الكرديتين وأطراف المعارضة العراقية في مؤتمر لندن الذي عقد في وقت سابق من شهر كانون الأول الماضي، وأصدر بيانا سياسيا أشار فيه إلى أهمية إعادة بناء المؤسسات العسكرية والقوات المسلحة العراقية على نحو مهني ووطني سليم، حسب البيان الذي أشار إلى ضرورة إبعاد الجيش عن أعمال القمع الداخلي ونهج العدوان الخارجي وتحديد مهمته بالدفاع عن الوطن والإعمار. وعلى الصعيد ذي الصلة بالوضع في معسكرات الجيش العراقي القريبة من خط التماس الفاصل بين الحكومة العراقية والإدارتين الكرديتين، أفادنا قرويون في القرى الواقعة على جانبي الخط صباح هذا اليوم أن استياء وتذمرا شديدين يهيمنان على الجنود والضباط العراقيين، وأضافوا أن حالة من الانفلات الأمني تسود المعسكرات وأن القرويين من كرد وعرب يتجولون بين ربايا الجيش والمعسكرات ويقومون أحيانا بنهب ممتلكات الجيش وينقلون عن المراتب في الجيش انتقاداتهم للنظام الحاكم وإبداء الاستعداد للالتحاق بالمنطقة الكردية المحمية من قبل التحالف الدولي في حال اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة والعراق. يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت سقوط عشرات النسخ من منشورات ألقتها الطائرات الحربية الأمريكية على الجنود العراقيين تحثهم على عدم مقاومة تلك الطائرات وأن لا يعرضوا حياتهم إلى المخاطر. على الصعيد ذي الصلة أفادنا رئيس المركز الثقافي الفيلي بأربيل شاكر الفيلي أن خوفا شديدا بدأ يتفشى في الجنود العراقيين وأنهم لا يظهرون الحماس في الدفاع عن النظام العراقي في حال قيام أي طرف أو جهة بشن الهجوم عليهم، وأن الجميع على اعتقاد راسخ بأن أيام النظام باتت معدودة. وقال الفيلي أن الأخبار التي وصلت إلى مركزي في أربيل من بغداد أن الشارع العراقي في حالة والغلان وأن المواطنين والجنود يظهرون احتجاجاتهم علانية ضد النظام القائم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. في أعدادها الصادرة اليوم أشارت صحف غربية إلى أن خطأ الحسابات السياسية العراقية أدى إلى مشاكل دولية جمة، وتساءلت فيما إذا كان الخطأ العراقي سيؤدي هذه المرة إلى خلق أزمة وقود على النطاق العالمي. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
مع تصاعد احتمالات نشوب حرب ضد العراق تطرقت صحف غربية إلى تبعات الحرب وما يمكن أن تؤدي إليه من مشاكل اقتصادية، وقد نشرت صحيفة جلوبال ميل الكندية واسعة الانتشار مقالا تحت عنوان هل يمكن أن تؤدي حسابات العراق الخاطئة إلى أزمة نفطية؟ وتقول الصحيفة إن الأخطاء السياسية القاتلة طبعت عقدين من عهد الرئيس العراقي صدام حسين، الأولى عندما شن حربا باهظة على إيران في عام 80 أدت إلى تحطيم البنية التحتية لكل البلدين وخفض إنتاج النفط، والثانية تمثلت في مهاجمة صدام للكويت عام 90 لتحقيق طموحاته في السيطرة على حقول النفط في الخليج، لكن هذه الطموحات جوبهت بموقف أمريكي حازم وتحالف حظي بموافقة الأمم المتحدة بحسب الصحيفة الكندية. وتتوقع الصحيفة أن تقل أهمية النفط العراقي في أسواق النفط العالمية إذا نشبت الحرب بسبب تصاعد إنتاج روسيا النفطي ودول أخرى مثل كندا والعربية السعودية والمكسيك وفنزويلا ونيجيريا. من ناحيتها نشرت صحيفة The Scotsman الاسكتلندية مقالا لمحرر الشؤون السياسية هامش ماكدونال، جاء فيه أن رئيس الوزراء البريطاني سيعطي أوامره بإرسال آلاف القوات البريطانية إلى الخليج في الأيام القليلة القادمة في خطوة ستجعل من الحرب أمرا لا مفر منه بحسب الصحيفة. ومن المؤمل أن يناقش بلير خيارات عسكرية عدة مع أعضاء حكومته بحسب التقرير الذي توقع أن يقوم رئيس الوزراء البريطاني بعد ذلك بطرح الموضوع على مجلس العموم. وتقول الصحيفة أن أوامر التحرك ستشمل القوة البحرية الملكية تقودها حاملة طائرات واللوائين المدرع السابع والمدرع الرابع اللذين يرابطان في ألمانيا. الصحيفة الاسكتلندية اعتبرت إعلان بريطانيا لنشر قواتها إشارة واضحة إلى صدام بأنه سيتعرض إلى هجوم عسكري إذا لم يتراجع عن موقفه بشأن أسلحة الدمار الشامل. وتقول الصحيفة إن استعداد الحكومة البريطانية للحرب قوبل بانتقادات داخل وخارج بريطانيا، وأشارت في هذا الصدد إلى تصريح الأسقف ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام قائلا إنه شعر بالحزن لأن بريطانيا ستساعد الولايات المتحدة في هذا المجال. وفي سياق ذي صلة بالتحذير لحرب مرتقبة، نشرت صحيفة The Age الأسترالية تقريرا حول دخول 100 من منتسبي قوات العمليات الخاصة الأمريكية إضافة إلى 50 من موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA دخولهم إلى العراق منذ 4 أشهر على الأقل بحسب مصادر عسكرية واستخبارية نقلت عنها الصحيفة. وتقول الصحيفة إن الفريق السري يضم بضعة كوماندوز من الأردن وبريطانيا وأستراليا، مضيفة أنهم يبحثون عن قواعد إطلاق الصواريخ ويراقبون حقول النفط وينظمون شبكات للألغام ويستخدمون أشعة الليزر لمساعدة الطيارين الأمريكيين لضرب أنظمة الدفاع الجوي العراقية بحسب المصدر الاستخباري. وبالرغم من تزامن العمليات السرية في العراق مع عملية التفتيش عن الأسلحة، فإن المهمتين منفصلتان على حد تعبير المسؤول الاستخباري الأمريكي الذي أضاف أن الحكومة العراقية تشك بأعضاء طاقم التفتيش بحسب ما ورد في صحيفة The Age الأسترالية. وأضافت الصحيفة الأسترالية أن الأمريكيين يعملون سوية مع مقاتلين أكراد ينتمون إلى فصائل كردية في شمال العراق، بينما يتوزع أفراد القوات الخاصة على مجموعات صغيرة في مناطق أخرى من العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نستمع الآن إلى الفنان صلاح عبد الغفور في هذه الأغنية.
جلبت رسل حايل سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم أطيب تحية ويقدم لحضراتكم عرضا شاملا للأخبار. قال اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون إن على بلاده القضاء على الإرهاب قبل إجراء أي محادثات سلام مع الفلسطينيين. تعليقات شارون جاءت أثناء تفقده عددا من جرح الهجوم الانتحاري المزدوج الذي نفذ أمس في تل أبيب وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا فضلا عن منفذي الهجوم، وأعرب عن ثقته بأن إسرائيل سترحق الهزيمة بالإرهاب. هذا وقد تبنت الهجوم ثلاث جماعات فلسطينية من بينها كتائب شهداء الأقصى، الفرع العسكري لجماعة فتح التي يقودها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. المروحيات الإسرائيلية هاجمت اليوم مصنعين لسبك المعادن في مدينة غزة، تدعي الحكومة الإسرائيلية أنهما كانا يستخدمان لتصنيع الأسلحة. ومنعت إسرائيل الفلسطينيين من حضور مؤتمر لإصلاح سلطتهم تستضيفه لندن، كما منعت عقد اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني في في الضفة الغربية. مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر أيضا إقفال 3 جامعات فلسطينية، كما اقتحمت اليوم قوة إسرائيلية مخيما للاجئين في الضفة الغربية واشتبكت مع شبان في داخله. وفي واشنطن صرح اليوم ناطق باسم البيت الأبيض أري فليشر بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في ظل هذه الهجمات. وفي موسكو رأى نائب وزير الخارجية الروسي بوريس مالاخوف أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، لكنه دعاها إلى تفادي إلحاق الضرر بالمدنيين. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن الولايات المتحدة لم تتخذ حتى الآن أي قرار عن مهاجمة العراق. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن واشنطن تعمل مع العراقيين من أجل إقناعهم بالتعاون مع قرارات الأمم المتحدة. وشدد ريتشارد هاس مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية على أن بلاده تريد رؤية عراق خال من أسلحة الدمار الشامل ويحيا في ظل حكومة لا تقمع الشعب. ورفض هاس اتهامات بأن الولايات المتحدة تريد السيطرة على النفط العراقي واعتبرها اتهامات باطلة. ولفت إلى أن بلاده هاجمت العراق قبل 12 سنة إلا أنها لم تقم بأي عمل استعماري فيه. ولفت إلى أن أمريكا تملك كميات كبيرة من النفط. المسؤول الأمريكي دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء صارم ضد الزعيم العراقي بسبب جرائمه ضد الإنسانية. على صعيد ذي صلة، وصل اليوم المفتشون الدوليون عمليات تفتيشهم، ففتشوا منشآت نووية قريبة من بغداد فضلا عن موقعين آخرين، والمواقع الثلاثة سبق أن تم تفتيشها. إلى ذلك يتوقع يقدم رئيس الفريق الدولي للتفتيش هانز بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يوم الخميس القادم تقريرا أوليا عن النتائج التي توصل إليها المفتشون حتى الآن، قبل تقريرهم المفصل المنتظر تقديمه لمجلس الأمن يوم 27 من الشهر الجاري. في تقرير لها من بغداد، نقلت وكالة فرانس بريس عن الناطق باسم فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية هيرويوكي قوله إن المفتشين ليسوا بجواسيس، بل إنهم يقومون بعملهم بمهنية وموضوعية وبأحسن طريقة ممكنة، رافضا التهم التي وجهها إليهم اليوم الرئيس العراقي صدام حسين. كما دان البيت الأبيض اليوم اتهام الرئيس العراقي مفتشي الأسلحة التابعين للمنظمة الدولية التجسس، مستنكرا ترحيبه بالعمليات الانتحارية للفلسطينيين، وهو ما اعتبره امرا مروعا. وكالة فرانس بريس نقلت عن ناطق اري فليشر ان هذه الملاحظات مؤسفة وان عمل المفتشين يجب ان يستمر. ذكر الرئيس صدام حسين اليوم الاثنين ان العراق استعد لهجوم امريكي محتمل، واتهم مفتشي الاسلحة التابعين للمنظمة الدولية بالقيام بعمل استخباري صرف على حد تعبيره. ورد ذلك في خطاب ألقاه الرئيس العراقي اليوم لمناسبة عيد الجيش في بلاده، وقال فيه انه بدلا من البحث عما يسمى بأسلحة الدمار الشامل لكشف كذب الكذابين، راحت فرق التفتيش تهتم بجمع القوائم بأسماء العلماء العراقيين والاهتمام بمعسكرات الجيش وبالانتاج الحربي غير المحظور وامور اخرى. هذا وقد حمل اليوم رئيس الوزراء التركي عبدالله جل القيادة العراقية مسؤولية تصاعد الأزمة العسكرية، وحذر من أن هجوما أمريكيا على بغداد يمكن أن يكون له تأثير على عموم منطقة الخليج. وجاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن جل رأى بعد محادثاته في عمان مع العاهل الأردني ورئيس وزرائه أن من واجب القيادة العراقية إثبات خلو الأراضي العراقية من أي أسلحة للدمار الشامل. ومن أنقرة نقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية التركي شارياقش قوله اليوم إن من المحتمل أن يرفض البرلمان التركي طلبا من الولايات المتحدة لتمركز قوات أمريكية في تركيا أو عبورها عبر أراضي البلاد في حال نشوب حرب ضد العراق. كما أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس أوردته من لندن نقلا عن وزارة الدفاع بأن حاملة الطائرات البريطانية أرك لويل اختيرت الشهر المنصرم لقيادة قوة بحرية بريطانية كجزء من إجراءات طارئة في حال القيام بعمل عسكري ضد بغداد. وفي الإطار ذاته جاء في تقرير لوكالة رويترز أن مستشفى بحريا أمريكيا يحتوي على 1000 سرير سيبحر اليوم إلى منطقة الخليج لتوفير العناية بأية مصابين في حرب محتملة ضد العراق. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن منسق الأمم المتحدة لشؤون المفقودين منذ اجتياح العراق للكويت عام 1990 الروسي يولي فورنسوف سيزور بغداد للمرة الأولى يوم 17 من الشهر الجاري. ونقل التقرير عن ناطقة باسم المنظمة الدولية أن فورنسوف سيجري محادثات مع المسؤولين العراقيين يومي 18 و19 قبل أن يتوجه إلى الكويت ودول عربية أخرى. يذكر أن السلطات العراقية أعلنت الشهر الفائت أنها ترغب في استقبال المسؤول الدولي للمرة الأولى منذ تعيينه في شهر شباط من عام 2000. صرح اليوم وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بأن انتشار الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية يعتبر أكبر تهديد يواجهه السلم العالمي. وخلال حديث له في اجتماع مع سفراء بريطانيين في مختلف أنحاء العالم، قال سترو إن هناك حاجة ملحة لفرض قوانين فاعلة ومؤثرة في مجال منع انتشار هذه الأسلحة، وخاصة في حالتي العراق وكوريا الشمالية. ورأى الوزير البريطاني أن نزع الأسلحة العراقية بالطرق السلمية أو بالقوة أمر ضروري لإثبات قدرة العالم على التعامل مع التهديد الذي تفرضه أسلحة الدمار الشامل ولحفظ وصيانة سلطة الأمم المتحدة. سترو أشار إلى أن كوريا الشمالية ربما تملك أكثر الأسلحة تدميرا، وهي راغبة في تصدير تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل، وهو أمر يعرض للخطر الاستقرار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. هذا وقد تكثفت اليوم الجهود الدولية الرامية لنزع فتيل الأزمة التي سببها قرار كوريا الشمالية استئناف تطوير البرامج النووية. من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا شاملا للأنباء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.